بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا بحمد الله هو المجلس 20 من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الحديث 20 من هذا الكتاب. وعند تكرر هذه المجالس لا بد أن نعلم بأن هذه المجالس في محبة الله وفي محبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويوم أمس في مجالس تدارس القرآن الكريم تم شرح سورة الضحى، وقلنا بأنها قد نزلت في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المجالس أيضا في حب الله وفي حب نبيه صلى الله عليه وسلم. والأسباب التي تجعلك تحب إنسانا ما هي؟ جمال صورته وجمال هيئته وجمال شكله، وكذلك جمال أخلاقه، وكذلك إحسانه الخاص إليك. وهذه الأسباب الثلاثة جاءت مجتمعة في النبي صلى الله عليه وسلم، فخلقه وخلقه وإحسانه مما يجعلك محبا له المحبة الكبرى. إن أردت أن تحبه لجمال شكله ومنظره وصورته فقد كان في هذا الباب في المقام الأعلى صلى الله عليه وسلم، فقد أعطي شطر الجمال. وإن أردت محبته لأخلاقه فقد زكاه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن أنت في هذه الشمائل وفي دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في دراسة أخلاقه تقف أمام عظمة بشرية تجملت فيها الأخلاق، وتجملت الأخلاق به صلى الله عليه وسلم. أما إن أردت أن تحبه لعظيم إحسانه وامتنانه وما في رقبتك من فضل ونعمة بعد فضل الله سبحانه وتعالى، فإنك تجد نفسك مأسورة له صلى الله عليه وسلم، فقد استنقذك الله به من الضلال، وأخرجك الله به من الظلمات إلى النور. فما طعامنا ولا شرابنا ولا حركاتنا ولا أعمالنا إلا ونحن نعمل لأن نجعل عملنا خالصا صوابا على سنته صلى الله عليه وسلم. ففي كل عمل إلى أن نستذكر سنته وهديه الشريف صلى الله عليه وسلم، لأننا نحرص أن يكون عملنا موافقا لهديه، وهذا من رفع ذكره كما سيأتينا أيضا في مجالس التذاكر هذا اليوم بإذن الله تعالى. إذن أصل الحب موجود في كل مسلم ومسلمة، لكن هذا الحب يزيد وينقص، ونقصان ذلك الحب أو ضعف ذلك الحب أو انطفاء جدوته في القلوب لأسباب وعوامل. من تلكم الأسباب والعوامل: البعد عن سيرته، والبعد عن هديه، والبعد عن سنته صلى الله عليه وسلم. من أسباب ذلك النقص البقاء في جهل وإعراض عن معالم العظمة وكمال الهدي في رسالته. إذا نحن نتدارس الشمائل ونكرر مجالس الشمائل كل يوم في مجلس من المجالس وحديث من الأحاديث، لأنها تعيننا على تحقيق محبة أصدق واتباع أتم وطاعة أكمل لهذا النبي العظيم الذي أمرنا الله تعالى بمحبته وطاعته واتباعه. وهذه الشمائل هي جمع شميلة أو جمع شمال، وكلاهما بمعنى الطبع والخصلة، والشمائل هي الطبائع والصفات. إذن نحن ندرس طباع وخصال وصفات النبي صلى الله عليه وسلم التي كان موصوفا بها، ولذلك سمي هذا الكتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما الهدف الذي نخرج به من دراسة الشمائل النبوية؟ الاقتراب من شخصه، والعلم به يزداد شوق القلوب إليه، وتزداد المحبة في القلوب لمعرفة أخباره صلى الله عليه وسلم، وهي رافد قوي من روافد دراسة السيرة النبوية. وهي نبع متدفق من منابع الحب في القلوب له صلى الله عليه وسلم، ومحبته صلى الله عليه وسلم من محبة الله تعالى، ومحبته ركيزة من ركائز الإيمان برسالته وتطبيق سنته التي نحن مأمورون بها. إذن هذا هدف عظيم وعمل جليل حينما نجلس نتدارس هذه الشمائل لأجل أن نتعلم ونعمل ونترقى، وفي ذلك رسم صورة متكاملة عن هذا النبي العظيم بحيث يعرف الإنسان تفاصيل هذا النبي العظيم. وقلنا فيما سبق إن لم تظفر عيون أبصارنا وتفتحل برؤيته صلى الله عليه وسلم فلا أقل من أن تفتحل أعين بصائرنا وقلوبنا بمعرفة هديه وسمته كأنك تراه صلى الله عليه وسلم. إذا نحن في هذا الكتاب وفي هذه المجالس نتعرف على الشمائل النبوية من خلال كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي. وهذا الكتاب من الكتب القديمة وهو من الكتب النافعة. حديث مجلسنا هذا اليوم قال فيه الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء ابن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد ابن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعارات مجتمعات. الترمذي يرحمه الله ساق هذا الحديث عن شيخه محمد بن بشار. ومحمد بن بشار ومحمد بن بشار بن عثمان يرحمه الله تعالى يقال له بندار. ومحمد بن بشار هذا مثال لبار الوالدين، وبار الوالدين لا يخيب أبدا. لما أراد أن يسافر لأجل أن يطلب الحديث استأذن أمه فلم تأذن له، فلما لم تأذن له بورك له، فهو من الثقات الأثبات. يقول محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم، وأبو عاصم هو الضحاك ابن نخلد السبئي، أبو عاصم النبيل البصري الحافظ، روى عن ابن عون وسليمان التيمي والأوزاعي وابن جريج وخلق، وروى عنه البخاري. وتأمل أن البخاري قد روى عنه مباشرة، مع العلم أن أبا عاصم قد توفي عام 210، فهذا من متقدمي شيوخ البخاري، وابن راهويه وابن المديني وعبد بن حميد وابن المثنى وخلق، وقد وثقه ابن معين والعجلي وابن سعد وغير واحد. وكان فقيها حافظا عابدا متقنا، ولد سنة 21 و100 وتوفي سنة 210. طبعا السبئي يعني نسبة إلى سبأ ابن يسجب ابن يعرب ابن قحطان الذي سميت به سبأ، الذي سميت به سبأ. طبعا تقع أخرى إلى عبد الله بن سبأ رأس الغلاة من الرافضة، وهو الذي قال علي: أنت الإله، فنفاه إلى المدائن، وله أصحاب كانوا يعتقدون أن علي رضي الله عنه لم يمت وأنه في السحاب، عافانا الله وإياكم من كل بدعة. هنا يقول أبو عاصم: حدثنا عزرة ابن ثابت، عزرة ابن ثابت ابن أبي زيد الأنصاري البصري، عزرة بفتح العين المهملة وسكون الزاي بعدها راء، روى عن ثمار بن عبد الله بن أنس وابن الزبير وعمر بن دينار وعدة، وروى عنه ابن المبارك. طبعا هذا في تهذيب التهذيب وغيرها، يأتون بأشهر الرواة عن الراوي من أجل أن يبينوا مقداره من خلال من ذكر من شيوخه ومن تلاميذه. أما تهذيب الكمال فهو يأتيك بكل مشايخ وتلاميذ الرأو على حد اجتهاد المزي يرحمه الله تعالى. طبعا هذا الثقة وثقه أبو داود والنسائي وابن معين. يقول: حدثني علباء ابن أحمر اليشكري، علباء ابن أحمر اليشكري بكسر العين المهملة وسكون اللام، علباء اليشكري البصري، وروى عن أبي زيد عمرو بن أخطب وله صحبه، وعن عكرمة مولى بن عباس وغيرهما، وروى عنه عزرة بن ثابت والحسين بن واقد وجماعة، واستقف ابن معين وأبو زرعة. اليشكري بفتح الياء وسكون السين وبعدها الكاف وبضم الكاف بعدها مهمل هذا اسمه إلى يشتر بن وائل بن قاصد، وقيل إلى يشتر بن بشر بن وائل. يقول هنا علباء قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب، قوله أخبرني أبو زيد عمرو بن أخطب ابن رهم الأنصاري الخزرجي مشهور بكنيته، وساق نسبه ابن الكلبي، وهذا الصحابي قد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 13 غزوة، ومسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال اللهم جمله، كما الرواية عند الإمام أحمد في مسنده اللهم جمله، ونزل البصرة وروى عنه ابنه بشير وآخرون، وحديثه في صحيح مسلم والسنن، وهو ممن جاوز 100 كما قال الحافظ ابن حجر علينا وعليه رحمة الله تعالى. إذن هو صاحب النبي وروى عنه وغزى معه 13 غزوة ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وقال اللهم جمله، ويقال أنه قد بلغ 100 سنة ونيفا وما في رأسه ولحيته إلا نبذ من شعر أبيض. نعم. يقول هنا أبو علباء يقول الصحابي أبو زيد عمرو بن أخطب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد ادن مني فامسح ظهري، فامسح ظهري. أولها لما قال يا أبا زيد يعني هذا فيه أدب وفيه احترام وفيه ملاطفة، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم يسعه أن يناديه باسمه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد قدرا زائدا من حسن التعامل، لأن العرب إذا أرادت أن تبجل إنسانا تكنيه بكنيته ولا تسميه باسمه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم قدرا من التعامل مرتفعا عن التكلف، فيه مودة وفيه محبة وفيه مقاربة. إذن قال له يا أبا زيد ابن مني فامسح ظهري، وهذا فيه حل مس ما عدا العورة من الأجنبي، فيه حل مس ما عدا العورة من الأجنبي، فمسحت ظهره. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما طلب منه طلب هذا المغرب الكلفة ولحاجة أرادها أو لأجل أن يريه خاتم النبوة، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، أي على خاتم النبوة الذي هو بضعة ناشرة، بضعة ناشرة. قال وما الخاتم؟ أي يعني قلت وما الخاتم؟ القائل قلت هو علباء الراوي عن أبي زيد عمرو بن أخطب. قلت وما الخاتم؟ أي ما قدره وما هيئته؟ قال شعرات مجتمعات، قال شعرات مجتمعات، يقصد النتوء البارز حوله شعرات. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم جمله كما في الرواية في مسلم أحمد، وعاش عمرا طويلا وجمله الله تعالى. وأنت أيها السامع تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعوة مستمرة لأمته إلى يوم الدين بالنظارة، بل هذه النظارة مستمرة في الدنيا وإلى يوم الدين وما بعده، وهي النظارة حينما قال نظر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. فهي ثلاثة أشياء: أن تعتني بحفظها، وعاها أي فهمها وأدرك معناها وتفقه بما فيها، كما مر عندنا هنا ادن مني فامسح ظهري، قلنا فيه حل ما عدا، فيه حل مس ما عدا العورة من الأجنبي. أن تعتني بالحفظ، أن تعيها من الفهم والإدراك والتفقه فيها بما يعينك على تطبيقها، فأداها أي نشر السنة في كل مكان من أماكن العامة في كل زمان. ونحن الآن بحمد الله تيسرت علينا الوسائل لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نقوم بذلك حق القيام. إذن عمر بن أخطب الأنصاري قال له النبي أبا زيد، وقلنا فيها لطف النبي وجمال مخاطبته لأصحابه، فهو ينادي هذا الصحابي بكنيته احتراما، وقوله ادن مني طلب منه أن يدنو وأن يقترب منهم، وقوله فامسح ظهري أي ضع يدك على ظهري وحركها، وقوله فمسحت ظهره أي مرر يده على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فوقعت أصابعي على الخاتم أي أنه أثناء تحريكه يده على ظهر النبي وقعت أصابعه على الخاتم. وقوله قلت وما الخاتم؟ القائل هو علباء الراوي عن عمرو بن أخطب. قال له عمرو شعرات مجتمعات، ذكر هذا باعتبار ما وقعت عليه يده، والخاتم قطعة من اللحم بارزة بحجم البيضة تقريبا كما مر. وقوله وحوله شعرات، فوقعت يده على تلك الشعرات، فليس الخاتم مجرد شعرات، ليس الخاتم مجرد شعرات، إذن هو بضعة ناجزة لكن حولها شعرات. إذن جاء في مسند الإمام أحمد بسند قوي، قاله ابن مني قال فمسح بيده على رأسه ولحيته ثم قال اللهم جمله وأدم جماله. ما شاء الله، اللهم جملنا بالأخلاق الصالحة وبالأعمال الصالحة وأدم جمالنا حتى نلقاك يا كريم، واجعل خير أيامنا وأيام السامعين يوم نلقاك يا كريم. إذا دعا له النبي بهذه الدعوة المباركة وقد بلغ بضعا ومئة سنة وما في رأسه ولحيته بياض إلا نبل يسيرة، ولقد كان من بسط الوجه ولم يصب بالتجاعيد التي تصيب كبار السن، وإنما بقي وجهه على جماله حتى مات ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا هذه الدعوة هي متيسرة الظفر في زماننا هذا وفي الزمن الذي بعدنا، ولمن يأتي حينما يقوم الإنسان بسنة النبي ويقوم بأحاديثه حفظا وفهما وعملا ودعوة ونشرا وبثا ورعاية وعناية، كما قال نظر الله لأن سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. إذن هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لكل من يعنى بسنته حفظا وفهما ودعوة ونصحا وإرشادا أن ينظر الله وجهه، فهي دعوة مستمرة، فعليكم أن تفوزوا بهذه الدعوة المباركة في كل الأوقات وفي كل الأزمان، فيعني الإنسان بأحاديثه صلى الله عليه وسلم حفظا ومذاكرة وعملا ودعوة. ولذا قال سفيان بن عيينة ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة. أسأل الله أن ينظر وجوهنا ووجوهكم بطاعته وبالعمل الصالح. فيما يتعلق بالحكم على هذا الحديث، طبعا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم، جاء في بعض نسخ الخطية ابن عاصم وهو خطأ، قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري تحرف في طبعة الدعات إلى أحمد بالدال، وما أثبته هو الموافق لجميع النسخ الخطية ولجميع الشروح ولتحفة الأشراف. لماذا تحفة الأشراف؟ لأن تحفة الأشراف مرجع يرجع إليه في ضبط هذه الكتب وتهذيب الكمال، وتهذيب الكمال وفروع تهذيب الكمال هو أصل عظيم يرجع فيه في ضبط الأسماء وفروع. طبعا تهذيب الكمال خدمه خادم ممن خدمه الذهب في تذهيب تهذيب الكمال، من خدمه العلامة مغلطاي بن قليج حينما ألف إكمال تهذيب الكمال، من خدمه الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب، من خدمه الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب، من خدمه الذهبي في الكاشف، من خدمه الخزرجي في الخرافة. فهذه فروع الكمال ارجع لها. طبعا إسناد الحديث حسن، فأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد، وعلباء بكسر أوله سكون لام بن أحمد يشكري بصري صدوق، وإن كان وثقه بعضهم لكن الراجح أنه صدوق حسن الحديث. الحديث هذا جاء في مسند الإمام أحمد، عزونا إلى تحفة الأشراف وعزونا إلى المسند الجامع، وحينما ترجع إلى المسند الجامع في هذا الحديث يعني تجد جمال جمع الطرق إلى راوي من الرواة، مما تستفيد منه معرفة المتابعات ومعرفة المدار ومعرفة الطرق. لكن يعني هو المسند الجامع لم يجمع جميع الكتب لكنه نافع إلى حد ما، ومع ذلك لا يعتمد عليه الإنسان 100%، إنما يستأنس به ويرجع إلى غيره من الكتب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على هذه المجالس وأن يبارك لنا ولكم.